لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله وأفرشني مهاد كرامتك، وأوردني مشارع رحمتك، وأحللني بحبوحة جنتك، ولا تحرمني بالخيبة منك، ولا تقاصني بما اجترحت، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام إن شاء الله في حكم الخروج عن المطاف. الطائف إذا كان يطوف حول الكعبة المعظمة وخرج عن دائرة مطافه، فدخل الكعبة مثلا، أو دخل في حجر إسماعيل، أو صعد على الشاذروان، وهو كما قلنا هذا الأساس من الكعبة المسطح، ما هو حكمه؟ فهذه المسائل تتعرض لهذا الموضوع، وهو خروج الطائف عن دائرة طوافه. قال مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف. مكلف قاعد يطوف حول البيت، ومثلا شاف خدمة البيت فتحوا باب الكعبة مثلا. ورد في بعض الروايات أن من دخل الكعبة وصلى فيها غفرت ذنوبه، هذا أثناء الطواف الواجب، شاف باب الكعبة انفتح، مكمل مثلا شوطين، ثلاثة أشواط، خمسة أشواط، ودخل الكعبة، خرج عن مطافه ودخل الكعبة. هنا نقول له طوافك كله بطل، فيجب عليك أن تعيده. لازم من تخرج من الكعبة تجي تبدأ طواف من جديد، تلغي الأشواط السابقة اللي أنت حاسبهن. وهناك احتياط استحبابي، أنه إذا أكمل نصف الأشواط السبعة، يعني ثلاث أشواط ونصف، بعد ما تجاوز ثلاث أشواط ونصف دخل الكعبة. هنا نقول عندنا احتياط استحبابي، احنا حكمنا ببطلان طوافك، لكن الأولى أنه من تخرج من الكعبة تكمل ثلاثة ونصف بعد، وبعدين تعيده. الواجب عليك هو الإعادة، فطوافك باطل، لكن ما دام اتكملت ثلاث أشواط ونصف، نصف السبعة، وخرجت من المطاف ودخلت الكعبة، الأولى أنه تكمله تسوي سبعة أشواط وتعيد سبعة أشواط من جديد. احتياط استحبابي وليس بواجب الإتمام. فالواجب هو أنه يستأنف طوافا جديدا لأن طوافه بطل بخروجه عن المطاف ودخوله الكعبة. قال إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف. بعد ما كمل ثلاث أشواط ونصف دخل الكعبة، نقول له الأولى التمم وتعيد طواف كامل، فالواجب عليك هو الإعادة، أما هذا الإتمام أحوط استحبابا. مسألة 305، إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه، كما أن الأحوط الأولى أن لا يمد الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره. شخص قاعد يطوف حول الكعبة في الشوط الثاني مثلا صعد على الشاذروان على هذا الأساس الذي يحيط بجدار الكعبة المشرفة، فما نقول له بطل طوافك كله ولا نقول له بطل الشوط كله، قلنا من دخل الكعبة بطل طوافه كله، لكن هذا يبطل فقط هذا المقدار الذي تجاوز فيه على الشاذروان. لنفرض بالشوط الثاني منكمله اجى صعد على الشاذروان بدأ بالشوط الثالث مثلا، نقول له هذا المقدار اللي بديت به من الشوط الثالث وانت صاعد على الشاذروان اساس الكعبة هذا باطل، فيجب عليك ان تتدارك، كنت ترجع منين صعدت وتكمل طوافك، تطوف في صحن المطاف لا تطوف على الشاذروان، فهذا المقدار باطل. فإذا صعد على الشاذروان في 10 خطوات 15 خطوة مثلا، نقول له ذن العشر خطوات ولو 15 خطوة باطلات، كنت ترجع تداركهن. وعندنا أيضا احتياط استحبابي أيضا أنه بعد أن يتدارك هذه الخطوات اللي اختصرهن وصعد فيهن على الشاذروان، أنه بعد ما يتداركهن يتمم طوافه ويعيده، احتياط استحبابي مو واجب، إذا أريد ما يسوي لا يسوي، الواجب فقط أن يتدارك هذه الخطوات اللي صعد بهن على الشاذروان لأنهن باطلات، هذن باطلات الخطوات. إيش قد صعد 10 خطوات نقول له هذني باطلات، كون ترجع وتداركهن من البداية، منين صعدت ترجع تكمل شوطك من تلك النقطة. أحوط استحبابا أنه بعد ما تكمل تعيده، إذا ما تريد تحقق هذا الاحتياط استحبابي الاستحبابي لتحققه يكفي أنه تتدارك الخطوات. كذلك الطائف مثلا قرأ في المستحبات أنه يستحب استلام الأركان وكذا، هل يجوز له لو كان يطوف قريب من جدار الكعبة أنه يمد يده بدون ما يستقبل الكعبة؟ يعني طائف يطوف ومخلي جهته اليسار على الكعبة لكن يمد إيده فقط ويستلم الأركان، يخلي إيده على ركن الحجر اليماني ركن الحجر الأسود مثلا، ما كان كزحام وهو يطوف بجانب الجدار يصير يمد إيده؟ المصنف يقول يصير، لكن الأحوط الأولى أنه لا يمد يده لاستلام الأركان حال الطواف. اللي يستلم الأركان ولا يخليده على جدار الكعبة. قال إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه. كن يدارك ذن الخطوات. والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه. من يجي يدارك ذن العشر خطوات ويتمم طوافه أحوط استحباب يعيده. كما أن الأحوط الأولى أن لا يمد الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره. فيجوز للطائف حال الطواف الواجب أنه يمد إيده يمس الكعبة، لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. طوافه صحيح لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. مسألة 306. إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه ولو جهلا أو نسيانا بطل الشوط الذي وقع فيه ذلك، فلا بد من إعادته. والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضا. وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط وجوبا. والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف. تكلمنا عن حجر إسماعيل في الدرس السابق وعرفنا ما هو. فإذا كان الطائف يطوف حول الكعبة قلنا يجب أن يكون من شروط الطواف أن يكون طوافه خارج حجر إسماعيل، مو من داخله ولا على جداره. فإذا أجى هذا الطائف لقى هذه الباب مفتوحة، هاي الفتحة اللي بين قلنا حجر إسماعيل نصف دائرة بين الركن العراقي والركن الشامي، لقى هاي الفتحة مفتوحة اللي بين الركن العراقي وحجر إسماعيل، فدخل بالحجر. نقول له بطل شوطك كامل، هذا الشوط اللي أنت بيه بطل. فإذا كنت مع الحملة ووصلتم إلى الشوط الثالث وأنت دخلت بحجر إسماعيل أنت بطل هذا شوطك الثالث، فتبقى تكمل وي حملتك. ومن توصل إلى الحجر الأسود حملتك تدخل في الشوط الرابع وأنت تحسب الشوط الثالث لأنه شوطك الثالث بطل. فبعد ما يكملون طوافهم سبعة أشواط أنت يكون عندك ستة أشواط، يحتاج لك شوط بعد. هذا إذا دخل في حجر إسماعيل. إذا لا ألجأه الزحام مثلا، فكانت هذه الفتحة مغلقة، فقال خلي أصعد على حائط الجدار. قال أيضا يبطل الشوط لكن بنحو الاحتياط الوجوبي. فإذا صعد على هذا الحائط اللي قلنا تقريبا عرضه 50 سنتي وسار هذن الخطوات وأكمل مع الحملة، نقول له شوطك بطل بنحو الاحتياط الوجوبي، أحوط وجوبا تعيده. أما أنه الطائف يمد إيده على حجر إسماعيل، وعادة ما تحدث تجي القوافل تقوم الطوف بصف حجر إسماعيل، فهذا الطائف يمد إيده يتكئ على حائط الحجر أو يمد إيده على وسط الحجر، نقول له هذا يجوز لكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي. أحوط استحبابا أنه ما تمد إيدك وتخليها على حائط الحجر حال الطواف. إذن إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في الطواف يبطل الشوط الذي هو فيه، فيجب عليه إعادته. وعندنا أيضا احتياط استحبابي أنه يكمل ويعيد الطواف، احتياط استحبابي، لكن هو واجب الأصلي شنو؟ واجب الأصلي أنه بطل هذا الشوط فيجب عليه أن يعيده. كذلك إذا اختصر الطواف وصعد على حائط الحجر نقول له أيضا يبطل هذا الشوط بنحو الاحتياط الوجوبي. وأما مد اليد للطائف على حائط الحجر فجائز ولا يؤثر بصحة الطواف، لكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي. قال: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه ولو جهلا أو نسيانا بطل الشوط الذي وقع فيه ذلك، مثلا بالشوط الثالث بطل، فلا بد من إعادته، كن يعيده. والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضا. وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط وجوبا، يعني هم يبطل الشوط الذي صعد فيه على حائط الحجر واختصر طوافه، لكن بنحو الاحتياط الوجوبي. والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف. فلو مثلا الطائف اختصر الطواف ودخل في حجر إسماعيل شوطين أو ثلاث أشواط، نقول له ذن الشوطين أو الثلاث أشواط باطلات، كون تعيدهن. إذن ملخص المسألة 304 و305 و306 الخروج عن المطاف، فتارة يكون الخروج عن المطاف بدخول الكعبة، هنا نقول له بطل طوافك فيجب عليك الاستئناف، تعيد الطواف من جديد حسب مسألة 304. أما إذا تجاوز عن مطافه وصعد على الشاذروان، نقول له بطل هذا المقدار اللي أنت صعدت به على الشاذروان، فلا بد من تداركه حسب مسألة 305. أما إذا اختصر حجر إسماعيل فيبطل الشوط الذي هو فيه، فلا بد من إعادته حسب مسألة 306. وكذلك إذا صعد على حائط الحجر أيضا الأحوط وجوبا، يبطل الشوط الذي هو فيه، فلا بد من إعادته. أما استلام جدار الكعبة حال الطواف الواجب أو الأركان بدون استقبال، بدون ما يدير وجهه على الكعبة وهو يطوف فجاء على يسار على الكعبة ويمد فقط إيده، هذا لا يؤثر بصحة الطواف لكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي. كذلك وضع اليد على حائط الحجر أثناء الطواف لا يؤثر على الطواف لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. هذا الاحتياط الوجوبي ببطلان الشوط لو اختصر الطائف الحجر بالصعود على الحائط. أيضا سماحة الشيخ الوحيد حفظه الله عنده أحوط وجوبا عدم الطواف على حائط الحجر، كذلك أيضا سماحة السيد محمد سعيد الحكيم يقول الأحوط وجوبا أن يعيد الشوط الذي صعد فيه على الحجر. إذن كما يحتاط سماحة السيد السيستاني ببطلان الشوط فيجب إعادته، كذلك الشيخ الوحيد وكذلك السيد الحكيم. حكم قطع الطواف ونقصانه مسألة 307. يجوز قطع طواف النافلة عمدا، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقا على الأظهر. شخص يطوف طواف نافلة، طواف مستحب، يحق له يقطع طواف لو لا؟ كلامنا متعمد، يحق له يقطع طواف لو لا؟ كذلك الشخص لو كان يطوف طواف الفريضة هل يجوز له أن يقطع طوافه ويتركه أم لا، سواء كان قطع الطواف لضرورة أو حاجة أو بدون حاجة؟ شخص مثلا وهو يطوف احتاج أن يأخذ علاجه مثلا، مش هاي العلاج ويا بالجنطة وهو يطوف بالشوط الثالث، قال أنا هذا وقت العلاج ويجب أن أخذه، لازم أقطع طوافي وأروح أصعد على المدرجات وأروح إلى أغراضي مثلا وأخذ علاجي، مخليهن في مكان، يصير لو ما يصير، فسواء كانت عنده حاجة ضرورية أم لا. فهل يجوز تكليفا قطع الطواف المندوب متعمدا لو أكو حرمة على الطائف؟ الطواف الواجب هل يجوز قطعه لحاجة أو متعمدا بلا حاجة، أم هناك حرمة تكليفية عليه؟ المصنف حفظه الله يقول أن الحكم التكليفي لقطع الطواف هو الجواز، سواء كان هذا الطواف طواف فريضة أو طواف نافلة، وسواء كان القطع لحاجة مثل ما مثلنا أنه محتاج علاج، أو لضرورة انجرح مثلا وذهب ليتداوى ويرجع، أو بدون حاجة، فالحكم التكليفي هو الجواز ولا إثم عليه، سواء كان يطوف طواف نافلة أو يطوف طواف فريضة، وسواء كان لحاجة أو مطلقة. لذا يقول يجوز قطع طواف النافلة عمدا يجوز، بعد لو كانت لي حاجة وهو طواف نافلة بعد من باب أولى. وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة، بل مطلقا على الأظهار حتى وإن كان بلا حاجة أو بلا ضرورة. مسألة 308، إذا قطع الطائف طوافه اعتباطا، فإن كان ذلك بعد قبل إتمام الشوط الرابع بطل ولزمته إعادته، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط وجوبا إكمال الطواف ثم إعادته. هذا في طواف الفريضة. وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل طوافه من محل القطع مطلقا ما لم تفته الموالات العرفية. بهاي المسألة والمسائل الجاية راح يذكرنا المصنف أحكام قطع الطواف. فتارة المكلف يقطع طوافه اعتباطا هيك بدون علة، راح يتكلم عنه مسألة 308، يتكلم عن الطواف المندوب والطواف الواجب، بعدها يتكلم أنه المكلف إذا قطع طوافه لمرض أو لحاجة لنفسه أو لأحد أخوانه، هذا يتكلم عنه مسألة 310، أيضا يعطي حكم طواف الفريضة وطواف النافلة. تجينا مسألة 312 يذكر بها أن الطائف يقطع طوافه حتى يدرك وقت الفضيلة، أذن أذان الظهر فقطع طوافه حتى يصلي بوقتها يدرك وقت الفضيلة، أيضا يعطي حكمها. فيتكلم الآن عن أن المكلف عندما كان يطوف قطع طوافه اعتباطا هيك بدون أي علة، بدون سبب، بدون ضرورة، بدون حاجة. يجي يفصل يقول الكلام تارة في طواف الفريضة وتارة في طواف النافلة. فإذا كان في طواف الفريضة نجي نفصل مرة قبل إتمام الشوط الرابع، مرة بعد إتمام الشوط الرابع. فإذا كان يطوف في طواف الفريضة وبعد ما مكمل لنا الشوط الرابع ثلاث أشواط ونصف، أربع أشواط إلا شبر مثلا، المهم ما مكمل الشوط الرابع، نقل له طوافك بطل ويجب عليك الإعادة. أما إذا كمل الشوط الرابع وقطع طوافه اعتباطا، نقل له أحوط وجوبا ترجع تكمل طوافك، لأن تكملت أربع أشواط تجيب لنا ثلاث أشواط وتعيده، أحوط وجوبا تكمل طوافك وتعيده. هذا الكلام في طواف الفريضة. أما في طواف النافلة لا، إذا كمل أربع أشواط أو ما كمل أربع أشواط، شوطين وقطع طواف النافلة، نقول له من ترجع تكمل خمس أشواط، أنت جايب شوطين تجيب لنا خمس أشواط، كمل أربع أشواط نقول له تجيب لنا ثلاثة أشواط، من محل القطع تكمل. إذا كملت شوطين كاملات وخرجت من يم ركن الحجر مثلا، فمن ترجع تبدي من يم ركن الحجر تكمل لنا خمسة أشواط. أما إذا قطعت في نقطة معينة مثلا، مثلا يم مقام إبراهيم وهو بالشوط الخامس، عين فد نقطة معينة وقطع طوافه وهو في طواف النافلة، نقول له من ترجع تعال نفس هاي النقطة وكمل طوافك، تبني على ما أتيت به، لكن بشرط أن ما تكون فاتت الموالاة العرفية. وقلنا احنا سابقا أن الموالاة العرفية يكون أقل من 10 دقائق، لأن 10 دقائق بين الأشواط يستشكل بهن سماحة السيد حفظه الله، فسألي أنه يصير يستراح الطائف بين الأشواط بمقدار 10 دقائق، قال لهم تحقق الموالاة بهذا المقدار محل إشكال بل مانع، فيريد يكون أقل من 10 دقائق. والحاكم هو العرف طبعا، لأن هو يقول ما لم تفت الموالاة العرفية. إذن لو قطع الطائف طوافه اعتباطا، مرة الكلام بالطواف الواجب، مرة بالطواف المندوب. بالطواف الواجب نجي نفصل، تارة قبل الشوط الرابع يبطل طوافه وعليه الإعادة، وتارة بعد إتمام الشوط الرابع نقول له أحوط وجوبا تكمله وتعيده. أما طواف النافلة فيبني على ما أتى به ويكمل من محل القطع، لكن بشرط عدم فوات الموالاة العرفية. قال إذا قطع الطائف طوافه اعتباطا، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل ولزمته إعادته، وإذا كان بعد، كان يعني القطع بعد تمام الشوط الرابع، فالأحوط وجوبا إكمال الطواف ثم الإعادة، هذا في طواف الفريضة. وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقا ما لم تفته الموالاة العرفية. هسه هذا الاحتياط الوجوبي عند سماحة السيد في الطواف الواجب، إذا كان القطع بعد تمام الشوط الرابع قال أحوط وجوبا يكمل ويعيده. نشوف أكو عندنا أحد من الفقهاء يقول مثلا غير هذا الكلام، يعني لا يوجب الإتمام والإعادة. الشيخ الخراساني الوحيد حفظه الله قال إن كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثم إعادته، أيضا عند احتياط وجوبي بالإتمام ثم الإعادة. وعنده يكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام والتمام، قال يكفي أنه يجيب طواف كامل 7 أشواط بقصد الأعم، ما يقول إتمام وما يقول تمام، هذا الطواف هاي 7 أشواط بقصد الأعم من التمام والإتمام، يقول هذا يكفي. السيد الزنجاني يقول لو قطع الطواف الواجب من دون شيء من الأعذار التي ستذكر بطل طوافه، والأحوط استحبابا إتمامه، والأحوط استحبابا إتمامه والصلاة له قبل الإعادة لو كان القطع بعد النصف، أي 3 أشواط ونصف. هنا عنده سماحة السيد الزنجاني يقول إذا كان القطع بعد النصف اللي هي 3 أشواط ونصف أحوط استحباب أن يكمل ويعيده، لكنه هو باطل يجب عليه الإعادة بنحو الفتوى. هذا احتياط استحبابي لو كان القطع بعد النصيف أنه يكمل ويعيده. فالواجب الأولي عليه هو أنه طوافه باطل ويجب عليه الإعادة. أيضا الشيخ الفياض يقول أن خروج الطائف من المطاف عمدا وملتفت وبدون عذر مسوغ الظاهر أنه مبطل وإن لم تفت به الموالاة العرفية. يقول وهذا بدون فرق بين أن يكون الخروج قبل تجاوز النصف أو بعده. سمعت السيد الحكيم أيضا عنده بالفتوى إن لم يتجاوز النصف، يقول إن لم يتجاوز النصف وقطع طوافه يبطل طوافه وعليه استئنافه. أما من قطع طواف الفريضة وخرج عن المطاف فإن كان قد تجاوز النصف، الكلام للسيد الحكيم حفظه الله، يقول كان له إكماله والبناء على ما مضى منه. إذن سماحة السيد محمد سعيد الحكيم حسب مسألة عند 283 يقول من قطع طواف الفريضة وخرج عن المطاف فإن كان قد تجاوز النصف كان له إكماله والبناء على ما مضى منه، ما قال يعيده، قال يكمله، يجيب الأشواط الباقية عليه، يبني على ما مضى. قلنا عنده أيضا وإن لم يتجاوز النصف يبطل طوافه وعليه الاستئناف. إذن سماحة السيد السستاني حفظه الله يحتاط وجوبا إن كان القطع بعد تمام الشوط الرابع أحوط وجوبا يكمله ويعيده. نعم. مسألة 309 إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج عن المسجد الحرام فورا، وقد مر حكم طوافها في المسألة 291 كما مر حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 285 و300. امرأة أثناء طوافها حاضت يجب عليها أن تقطع الطواف، لأن احنا اشترطنا أن يكون الطواف عن طهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، هنا صار عندها حدث أكبر وهي حائض، يجب عليها أن تخرج من المسجد فورا. وذلك لحرمة البقاء في المسجد وهي حائض. وتقدم الكلام احنا عندنا في مسألة حكم طوافة في مسألة 291 قلنا إذا كان حيضها قبل إتمام الشوط الرابع يبطل طوافها وعليها أن تستأنفه بعد الطهر والاغتسال، وإن كان بعد إتمام الشوط الرابع تتمه تجد كاملة. وتقدم عندنا أيضا الكلام في مسألة 285 عفوا أن المكلف إذا أحدث أثناء الطواف فإن كان قبل الشوط الرابع يبطل طوافه وإن كان بعد إتمام الشوط الرابع فصل به المصنف. وحاصل التفصيل أن الحدث تارة يكون باختياره تارة تكون مو باختياره، فإذا كان الحدث بدون اختياره فيكفيه أن يتمه بعد الطهارة، وإن كان الحدث باختياره أحوط وجوبا أن يتمه ويعيده. هاي المسألة اللي قال المصنف نوهنا عنها وتكلمنا عنها في مسألة 285. أما مسألة 300 اللي قال ذكرناها المصنف ذكر بها حكم من عرضت عليه النجاسة أثناء الطواف، وقلنا أنه يقطع طوافه ويتطهر ثم يتم طوافه. نعم، قال: إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا لأن بقاها بحرمة. وقد مر حكم طوافها في المسألة 291، كما مر حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف إثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 285 ومسألة 300. ومسألة 310 يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.